التي لا يستطيع أحد من هؤلاء الذين ابتلوا بهذا الخروج أن يأتي بجماعة خرجوا هذا الخروج قبل 50 سنة، فضلا قبل قرن، فضلا أنه يأتينا بخروج في عهد الرسول، في عهد الصحابة، في عهد التابعين، في عهد الأئمة المجتهدين. إنما كان الخروج كما ذكرنا لكم أحاديث كثيرة. أرسل معاذا وحده، أرسل عليا وحده، أرسل أبا موسى وحده، أرسل دحية الكلب وحده، دحية الكلب وحده. أين أرسل 50 شخصا، 20 شخصا؟ أين هذا؟ إن هي إلا بدعة ابتدع هؤلاء الإخوان. لذلك نحن ننصحهم بأن يعودوا إلى طلب العلم، وأن يطبقوا الحديث الذي افتتحت هذه الجلسة به. وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة، إلى آخر الحديث الذي ذكرناه. وبذلك يتفقهون في الدين ويبلغون من حولهم. ثم نضيف إلى ما كنا ذكرناه وما أشرنا إليه الآن، ما بال هؤلاء الذين يحتجون بحديث بلغوا عني ولو آية، يذهبون إلى أوروبا. لم يبقى هنا من المسلمين من يحتاج إلى مثل هذا التعليم؟ بلى وربي، هناك في القرى، هناك في البوادي، من لا يحسن أن يقرأ الفاتحة. بل أنا أقول هؤلاء الذين جرت عادتهم بعد ما يصلي الإمام الفريضة يقوم أحدهم ويقدم كلمته بكلمة هم ابتدعوها، وأعرضوا عن خطبة الحاج التي نحن نذكركم بها دائما وأبدا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، إلى آخره. ما سمعتها من أحد منهم أبدا. أما الكليشة هذه اللي هن محافظين فيها، والله أنا ما أحفظها، يمكن واحد من الحاضرين يحفظها. شو بيقولوا؟ لا فلاح لنا إلا باتباع سنة
الرسول وامتثال أوامر الله وعلى طريق الرسول صلى الله عليه وسلم.
هذا كلام جميل أولا من حيث معناه، جميل من حيث معناه، لكن أنا من أعرف الناس إن شاء الله أنهم لا يعرفون السنة. لو عرفوا السنة للزموا المساجد بيوت الله ولتدارسوا القرآن بينهم. هكذا يفعل من عرف السنة. إن هي إلا كلمة هو قائلها. يقول ما لا فلاح ولا نجاح لنا إلا باتباع القرآن والسنة، كلمة حق. لكن ليس من الحق افتتاح الخطبة بمثل هذه كلمة التي صنفها شيخهم أو أحد شيوخهم. أما نبينا صلى الله عليه وآله وسلم الذي شرع الله على لسان نبي صلى الله عليه وسلم هذه الخطبة التي تذكر دائما المسلمين بأن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لماذا لا يحافظون على هذه السنة وهم يقولون لا حياة لنا إلا بالسنة؟ إذن ما هي إلا كلام معزول وجميل. ثم بعد ذلك خذ ما شئت أو ما لم تشأ من مخالفات للسنة. فالكلام على هذا يعني يكفي إلى هنا بالنسبة للجملة بلغوا عني ولو آية. لكن لا أريد أن أذهب بعيدا عن سؤال آخر. يقول حيث أن أول ما أسلم الطفيل الدوسي كان لا يعلم الكثير من القرآن، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له اذهب وبلغ قومك. نحن الآن نتساءل، يحتجون بهذا، هذا أولا لا يخالفنا، لا يخالف قولنا اذهب وبلغ قومك. نحن ما نقول لا يجوز الواحد أن يذهب ويبلغ قومه ما يعلمه من العلم. أنا قلت آنفا أنت تعلم آية، اذهب الى المحل الفلانية، الى القرية الفلانية، الى البادية الفلانية، وذكره بما تعلم. فهذا الحديث واقول متحفظا ان صح فهو معنا وعليهم، وليس لهم بل عليهم، لان الرسول يقول هنا للدوسي هذا اذهب وبلغ قومك. ماذا يبلغهم؟ ما تعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل ذاك الرجل الذي ذكرنا لكم حديثه لما سأل الرسول عما فرض الله عليه في كل يوم وليلة، قال 5 صلوات في كل يوم وليلة، قال هل علي غيرهن؟ قال لا، قال والله يا رسول الله لا إلا أن تتطوع، قال والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص. هذا إذا قال له الرسول اذهب إلى قومك وبلغهم، هذا كلام حق ونحن نقول به. كل من يتعلم شيئا وهو على مثل يقين به فيجب أن يبلغه غيره. فالاحتجاج بهذا الحديث دليل، والله أعلم، أن الذي كتب هذا السؤال أو هذه الوريقة ما فهم نحن ما نقوله بالنسبة لدعوة التبليغ المعروفة اليوم. نحن نبلغ، وما جئت من عمان إلى هنا وقطعنا مسافة 400 كيلومتر تقريبا إلا من أجل التبليغ، فنحن لا نحارب التبليغ بل نؤيد التبليغ، لكن التبليغ المشروع بكتاب الله وبحديث رسول الله. فإيش في بحديث الدوسي هذا سوى ما نقوله نحن؟ من كان يعلم شيئا فعليه أن يبلغه، لكن لا يضم إلى هذا التبليغ هيئة ما كان من المبلغين، لا من هذا ولا من غيره. فالرسول عليه السلام ما قال للدوسي هذا خذ معك 5 أو 10 واذهب وادعه، طيب أنت اذهب وادعه، أما الآخرون فليجلسوا وليتعلموا في المسجد. المسجد بني لماذا؟ ليس للصلاة فقط بل وللعلم والتعليم. وأنتم تعلمون أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما صاروا علماء ولا صاروا فقهاء ولا صاروا أبطال الدنيا في الثقافة العلمية الصحيحة إلا من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. فكما قلنا آنفا كانت المساجد عامرة بالدروس وحلقات العلمية، الآن لا يوجد فيها شيء من ذلك. فنحن ننصح إذن هؤلاء الأخوان الذين يغلب على ظننا أنهم يريدون التقرب إلى الله عز وجل، لكن كما كنا ذكرنا دائما وأبدا التقرب إلى الله يشترط فيه شرطان. أولا الإخلاص لله في ذلك، وهذا ما نظنه في هذه الجماعة وفي كل مسلم إن شاء الله. الشرط الثاني وهذا ما لا نظنه في الجماعة أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا لو سألت الكاتب هذا أنا أقول بصراحة هذا الحديث لا يحضرني حاله الآن، هل هو صحيح أم ضعيف؟ أنا لا أعرفه. لو سألت هذا الرجل الكاتب للسؤال هل هو حديث صحيح؟ في ظني أنه لا يستطيع أن يقول إنه حديث صحيح رواه البخاري رواه مسلم. لماذا؟ لأن الجماعة لا يدندنون حول حديث الرسول عليه السلام، وطالما سمعنا أحدهم يأخذ رياض الصالحين عنا في عمان أو في دمشق الشام يقرأ حديث 2 3 على حسب نشاطه ونشاط الجماعة، لكن والله هو الذي يقرأ لا يدري ما يقرأ، لا يفهم ما يقرأ، فضلا عن من حوله. إيش الفائدة قرأنا الحديث وما فسرناه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفهمه في الدين. فإذا نأخذ رياض الصالحين ونقرأ الحديث ونمر للحديث الثاني وما فهمنا شيئا إلا ما سمعناه بأذننا هذه وخرج من الأذن الأخرى، ما يكون العلم هكذا. لذلك نحن ننصحهم مخلصين المؤمنون، نصح لبعضهم بعضهم لبعض، ننصحهم أن يشغلوا أنفسهم بطلب العلم بدراسة القرآن وبتفسيره من تفسير موثوق كتفسير الحافظ ابن كثير، وما اختصر منه باختصار سليم، ودراسة الحديث النبوي كمثل هذا كتاب رياض الصالحين. هذا من الكتب النادرة التي قصد المؤلف جمع الأحاديث الصحيحة فيه، وإن كان لا يخلو من بعض الأحاديث التي فيها ضعف، لكن حديث جمع فيما يتعلق بالأخلاق، فيما يتعلق بالسلوك، بالصبر، بالخوف من الله والخشوع ونحو ذلك. هذا شيء جميل جدا، لكن نقرأ هكذا كما كانوا يقولون عندنا في الشام، كانوا يقرؤون الحديث لماذا؟ قالوا للبركة، للبركة أي ليس للعمل به. لماذا؟ كانوا يقرؤون الحديث في صحيح البخاري وهو ضد صلاتهم، مثلا حديث في صحيح البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة رفع يديه، ثم إذا ركع رفع يديه وكبر، ثم إذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه وكبر. القارئ حنفي يقرأ هذا الحديث ولا يعمل به، ليه؟ لأنه مذهب يقول ما في رفع يدين عند الركوع ورفع من، ليه عم تقرأ الحديث؟ للبركة. سبحان الله، كيف كانت البركة أن لا تعمل بما تقرأ. نقرأ القرآن للبركة، مثلا يمحق الله الربا ويربي الصدقات. إيه، أنت تقرأ هذه الآية وترابي ولا تتصدق، لماذا تقرأ القرآن؟ للبركة. سبحان الله، متى كانت البركة بمخالفة ما تقرأ من كلام الله أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن هذا الكتاب وهو رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، نحن ننصح بقراءته، لكن بقراءة فهم ووعي ودراسة، وليس على طريقة التي يقولون فيها نقرأه فقط للبركة. لا بركة في الجهل. ربنا عز وجل يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فما يكفي أن نقرأ القرآن للبركة ثم نحن لا نفهم هذا الذي نقرأه إلا ألفاظ قليلة وقليلة جدا. هذه نصيحتنا لإخواننا هؤلاء. خلاص الوقت.
هو جاءته بسيطة.
طيب صدق.
الله أعلم. هل يجوز الاعتكاف ليلة